هو شيخنا المشكلة أن كثيرا من التأملات في باب القصص خاصة لا يخلو من مثل هذا المأخذ، بمعنى أنه وجه حسن في ظاهره وجميل، ولكنك إذا أنت تتبعت المواضع كلها ودققت وجدت أن عليه مآخذ كثيرة. وأنا أظن أن كثيرا من التدبرات الرائجة اليوم عند الناس في قصص القرآن ومحاولة استنباط بعض الحكم منها في هذا الإشكال، فكيف نتجاوز هذه القضية إذا نحن اشترطنا على الناس ألا يستفيدوا من القصة ويأخذوا العبرة منها إلا بالمقارنة والتدقيق؟ ضيقنا واسعا، وإذا قلنا اقرأوا واعتبروا لم نسلم من مثل هذا.
لا 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 يجزم مثل غيرها، لا يجزم بتفسير ما لم تحط. فإذا كان الإنسان قد درس القرآن كله واستطاع أن يكون من المفسرين، استطاع أن يفسر القرآن، حينئذ سيكون قوله معتبرا وتفسيره مبنيا على علم. وليس هذا مختصا بالقصص، بل فيما سوى ذلك أيضا، إذا أخذ الإنسان سورة واحدة أو آية واحدة سيقع في أمور كبيرة جدا.
لكن له أن يقول بغير الجزم والقطع،
إذا قال قد يفهم من هكذا وقد يفهم من قد تشير إلى كذا
فلا بأس،
هذا لا بأس به. لكن عموما في قضية ما ذكرته من جهة أن الإنسان إذا قيل له لا تتفهم في هذه
إلا إذا استوعبته،
لا، يقال له استوعب وتفهم،
والاستيعاب
ميسر، ميسر جدا. أن إذا أراد أن يكلم الناس ويخرج لهم علما لابد أن يكون هو قد أتعب نفسه وقد استفرغ جهده
الآن
في الوصول إلى هذا.
خطباء المساجد إذا أراد أحد أن يخطب عن قصة أحد الأنبياء وكذا، فهو الغالب ينقل ينظر في كتب التفسير التي عالجت هذه الآيات، ويبدو له بعض الحكام والاستنباطات فيقولها، لكن هو لا يجزم لنفسه أنه دقق وراعى أنه ليس هناك ما يعارض هذه أو ما يقيد هذه.
كان الأفضل له أن يرجع أيضا إلى كتب الحديث وإلى كتب العلم حتى يحصل لديه قناعة بالأمر العام.
هذا يخطب إذن خطبة في كل عام واحدة. طيب شيخنا،
هي فوائد تحصل للإنسان بهذا، هي فتوحات ربانية تحصل. صحيح. أيضا أهم شيء فيها ما يحصل للإنسان من قناعته هو وإيمانه بتدبير الله سبحانه وتعالى ومعرفته لربه.